بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب تكليف الصلاة والخطبة قوله: فكان صلاته قصدا وخطبته قصدا، أي بين الطول الظاهر والتخفيف المانع.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعتذر عن اللقاء الماضي، قد كان ترتيبي أن آتي من المطار إليكم، ولكن تأخر السفر، فكنت يوم الخميس هناك في محاضرة، فمعذرة. وحاول أخي أبو أحمد أن يرسل رسالة بالاعتذار، ولذا جدد أخذ أرقام من أراد أن يسجل رقمه لكي يتصله رسالة على هاتفه إن جرى شيء ليس بالحسبان. وكان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة، وأرجو الله تعالى أن يرزقنا الاتباع، وأن يكون عملنا في تدريسنا ديمة لا ننقطع عنه ما حيينا إن شاء الله. والعلماء يقولون: من بذل شيئا لله فلا يجوز له أن يعود فيه. وأفهم من هذا أن من بذل وقتا بأن يعلم أو أن يتعلم فليس له أن يعود في بذله إلى يوم الدين. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السداد والصواب والإخلاص. فرغنا من قراءة والتعليق على جملة كبيرة من أحاديث أوردها مسلم، وهي ثمانية، وكلها أو جلها باستثناء واحد منها، وهو حديث يعلى بن منية أو يعلى بن أمية عند البخاري ومسلم، وبقية الأحاديث من انفرادات الإمام مسلم. والآن نأتي بشرح الإمام النووي رحمه الله تعالى على هذه الأحاديث، وبدأ بالحديث الأول، حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه، وفيه أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قصدا وخطبته كانت قصدا، مع ثبوت عدة أحاديث في الباب، ومنها حديث ابن مسعود أن من مئنة فقه الرجل أن تكون صلاته طويلة وأن تكون خطبته قصيرة. فالوسط بالنسبة للصلاة والخطبة بالنظر إلى كل على استقلال، أما بالنظر إلى نسبة الخطبة من الصلاة فينبغي أن تكون الصلاة أطول من الخطبة، والصلاة هي الأصل والخطبة هي الفرع، وهي بين يدي الأصل. إذا الناس تقول نصلي صلاة الجمعة، نصلي صلاة الجمعة، فالناس اليوم يأتون وصلاتهم قليلة والخطبة طويلة، وهذا عكس ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة، وبينا شيئا من هذا فيما مضى، وسيأتينا إن شاء الله تعالى بيان آخر لما نصل إلى حديث عبد الله بن مسعود في الباب. وقلنا أن الصلاة والخطبة كانت قصدا، ليست بالطويلة المفرطة ولا بالقصيرة المخلة، لا بطويل ممل ولا بقصير مخل. على وجه المستمع للخطبة يقول كما قال التابعون، كما قال جمع من التابعين، بل ولعل بعضهم من الصحابة: لو أنك تنفست، لما خطب عمار بن ياسر، لو أنك أطلت. فأن يقول المستمع للخطيب لو أنك أطلت أحب إلى الله تعالى من أن يقول المستمع للخطيب أطلت، مللتنا، كررت الكلام، خطبتك فيها تكرار، إلى آخر ما يسمع عن بعض الخطباء. ومع أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قضى، فهذا هو الغالب على صلاته صلى الله عليه وسلم. وعرف أيضا في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان كان يطيل، وكان من ضمن الإطالة مثلا أنه قرأ الأعراف في صلاة المغرب كما في البخاري وهكذا. فلو أن الإمام أطال بمناسبة يعني تصلح فيها الإطالة فهذا أيضا الكلام كلام جابر بن سمرة كانت قضى في أغلب الهدي، فلو خرج المغلوب في بعض الأحيان عن هذا المعيار والميزان فلا أرى فيه خرجا إن شاء الله تعالى. نسمع الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: كان رسول الله صلى الله قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطبت مرت عيناه وعلى صدره واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صدحكم مساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليه. في هذا الحديث جمل من الفوائد ومهمات من القواعد. فالضمير في قوله يقول صدحكم مساكم عالم على منذر جيش.
هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وفيه بيان حال النبي صلى الله عليه وسلم كحال من ينذر قومه بقدوم جيش عظيم من عدوهم قصدوا الإغارة عليهم في الصباح والمساء. والقائل يقول أي ذلك المنذر، ذلك المنذر يقول صبحكم مساكم، وفي هذا إشارة إلى أن هذه الحياة دار مرور، وأن الخطيب يعظهم بأن الواحد منهم يعني هو في حياته في صراع مع جملة أعداء، وهذا الصراع يقتضي اليقظة صبحكم مساكم، فيحتاج من الإنسان التنبه والتيقظ، فنفسه التي بين جنبتيه تنازعه وأعماله السيئة تجره إلى مثلها أو إلى ما هو أكبر منها وشيطانه معه فضلاً عن الفسقة والفجرة. فهذا يجب على العبد أن ينتبه إلى أن عدواً يحيط به، والنبي صلى الله عليه وسلم كان شفيقاً رحيماً لأمته، ينذرهم يحذرهم يبشرهم ينذرهم يبشرهم ينفرهم يعني يبشرهم ويعرفهم بالله عز وجل ويدعوهم إليه. فحاله صلى الله عليه وسلم كحال ذلك المنذر الذي يقول لقومه صبحكم مساكم، العدو قريب منكم انتبهوا. فالعدو ما باغت بعد، ولكن لعله يباغت في الصباح إذا كنتم في المساء، وإذا كنتم في الصباح فلعله يباغت في المساء. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته. وفي مثل هذا جاء وصف الخطيب وصف النبي صلى الله عليه وسلم حال خطبته، وهذا الوصف ينبغي أن يكون عاما لكل خطيب. في نفس حديث جابر بن عبد الله قبل هذه العبارات كما سمعتم كان إذا خطب مرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه قال حتى كأنه منذر جيش. هذه العلامات التي أخبر عنها جابر ووصفها للنبي صلى الله عليه وسلم حال خطبته أن عيونه تحمر وصوته يعلو والغضب يشتد، إنما يكون هذا عند شدة الغضب، ولا سيما إذا وجدت الدواعي لمثل هذا، كأن تنتهك حرمات الله تعالى أو كأن يعني تسيل دماء المسلمين وتزهق أرواحهم. فالخطيب إن تكلم في هذا الباب فينبغي أن يكون هذا حاله حال الخطبة، بينما لو تكلم مثلا في وعظ أو في بيان فضل قيام أو صيام في بعض المواسم فلا يناسب أن يكون هذا حاله، فلكل مقام مقال، والبلاغة كما تكون في قصر العبارات وكثرة المعاني، فإن أيضا من البلاغة في حق الخطيب أن يحسن الكلام وأن يحسن البيان وأن يعطي كل ذي حق حقه. نعم.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة، روي بنصفها ورفعها، والمشهور نصفها على المفعول معه.
وقلنا بعثت أنا والساعة إشارة إلى الاقتران، وأنه لا نبي بعده، كما أنه لا أصبع بين هذين الأصبعين بين السبابة والوسطى، وقد وقع ذلك صريحا في رواية أخرجها أحمد والترمذي، وفيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوما فقال: إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى إلا كما بقي من يومكم هذا فيما قضي منه. وكانت الشمس آنذاك مرتفعة على رؤوس النخل. فالنبي لما بعث كاليوم الذي تكاد الشمس أن تغرب فيه، ولذا لو قيل لك متى قيام الساعة قل لا أدري والنبي لا يدري، ولكن أنا أجزم جزما قاطعا أن الذي بقي أكثر مما مضى، أن الذي بقي أكثر مما مضى، الذي بقي لقيام الساعة عفوا، أن الذي مضى أكثر مما بقي، أن الذي مضى أكثر مما بقي، أو حتى يصر المصححون أن ما بقي أقل بكثير مما مضى، فتصيحكم لأقل أحسنتم فيه، جزاكم الله خير. الذهن أقول العكس، فجاءت أقل، وهذا شأن المتحدث والمتكلم، ولا سيما من هو مثلي الذي اعتاد على الكتابة ثم يعود فيقرأ الكتابة ثم يعدل ويصوب، وهذه مشكلة، هذه مشكلة، فإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وقوله يقرن هو بغض الراء على المشهور الفصيح وحكية الصوفة. وقوله السبابة سميت بذلك لأنهم كانوا يشيرون بها عند السب. وقوله خير الهدى هدى محمد هو بغض الهاء وفتح الدال فيهما وبفتح الهاء وإسكان الدال وإسكان الهدى أيضا ضبطناه بالوجهين.
إذن هو يريد أن يقول خير الهدى ولا خير الهادي؟ يقول ضبطناه بالوجهين، الهدى قال فيه ضم الهاء وفتح الدال، أو الهادي الذي فيه فتح الهاء، يقول ضبطناه بالوجهين. والأصول المسموعة والجاري على ألسنة وأفواه المحدثين في الرواية الأول وهو الهدي، والمراد بالهدي ها هنا السيرة والطريقة، خير طريقة وخير سيرة في كل شيء، إنما هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طريقة طويلة لكنها آمنة ولكنها موصلة. في طرق كثيرة غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، وكلها عليها طرق قصيرة متعرجة عليها شياطين يدعون إليه. طريق النبي صلى الله عليه وسلم في البدء بالتوحيد خير طرق، ولا يمكن لأن تنشئ بيتا وعزا دون توحيد وسنة، لا يمكن. الأساس الذي يبنى عليه بناء الإسلام التوحيد والسنة، فكل بناء بني على غير توحيد وسنة كالبناء الذي يبنى من غير أساسات، كالبناء الذي يبنى على غير أساسات. كل الثورات التي رأيتموها وحكام وصلوا وأناس وصلوا للحكم وصلوا من غير أساسات، إيش مآل البناء؟ يهدر. هذه المسائل عند طلبة العلم مقررات يراها كما يرى الأشياء، لا يشك فيها البتة. هذه المسائل عند طلبة العلم واضحة. خير طريق طريق النبي صلى الله عليه وسلم، خير الهدي، خير طريق، خير سبيل، خير سبيل للإصلاح. والطريق التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم طريق طويلة، تمشي على الطريق كما كان يقول شيخنا رحمه الله: لا يكون همك الوصول، لكن سل نفسك هل أنت على الطريق، سل نفسك هل أنت على الطريق، ما تسأل ماذا أوصل؟ لا تسأل. ولا هذا كلام مهم وينبغي للشباب أن ينتبهوا إليه. لا تسأل متى توصل. صحابة ماتوا قبل الوصول، صحابة ماتوا قبل أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. لكن اسأل نفسك، هل أنت على الطريق أم غيرت وبدلت؟ هنا الإشكال، هنا الإشكال. طريق الثورات وطريق القوميات والانقلابات والحكام وما شابه طريق قصيرة للوصول، لكنها ليست خير الهدي. النبي يقول خير الهدي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الهدي، ما يقول لنا في مرة، يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم كلمات تثبت الحاجة في كل مرة، في كل مرة بين يدي كل كلام. فالشقي الذي لا يفهم خطبة الحاجة ولا يتأملها ولا يجعلها منهجا له في الحياة، خطبة الحاجة منهج لك في حياتك، خطبة الحاجة ما ليست ألفاظا، يعني ليست ألفاظ يتعود الخطيب والمدرس والمستمع الأولان يقولوها والآخر يسمعها، هذه كلمات تكرر حتى تبقى معانيها قائمة في القلوب والعقول. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أينما سمعت، أي إنسان قرر أي تقرير أيا كان، انظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. خير الهدي، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الهدي يشمل دنيا وآخرة، يشمل عملية الدعوة إلى الله والإصلاح وترتيب الأولويات وطريقة معالجة المهمات. لو قلت خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، أي طريقة الدلالة، المراد بالهدى الدلالة والبيان. فأيهما أبلغ، أن تقول في المعنى أن تقول خير الهدي، أم أن تقول خير الهدى؟ فالهدى من الهدي، لما تقول خير الهدي فالهدي يشمل الهدى وزيادة، لما تقول خير الهدي فهو يشمل الدلالة والبيان. يعني من الهدي أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة بيانه وهديه. إذا أردت يعني أن تعرض للناس تقول ما بال أقوام، لا تشتم أحدا، تحلم على الخلق، يكون كلامك، يكون كلامك يعني مكررا، تتكلم بأنات وهكذا. فالبيان، البيان والطريقة هي جزء، الهدى جزء من الهدي. فالهدي هو المحفوظ والمسمور على ألسنة المحدثين ممن يعني راعوا مجالس الإملاء، والهدى له نصيب من الصحة. هذا عن الخير، وقلنا الخير أحسن من أصدق، أبلغ من أصدق. خير الهدى أبلغ من أصدق. لماذا أبلغ؟ قلنا الهدي، قلنا الخير يشمل إيش؟ خير الأحكام وهي الصدق، خير الكلام، خير الأخبار وهي الصدق، وخير الأحكام وهي العدل، وخير القصص وهي التي فيها الموعظة والعبرة. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام ربنا، وكلام ربنا جل في علاه كلاهما يشتمل أحكام، أخبار، أخبار عن ربنا عز وجل في التوحيد، وقصص عن من قبلنا. فخير، خير أحسن من أصدق. لو قلنا أصدق لكان الأمر فقط في الأحكام، الأحكام صدق، لكانت فقط في الأخبار، الأحكام صدق. الأحكام يشملها الأخبار ويشملها الصدق، والأحكام يشملها العدل، والقصص يشملها الموعظة والاعتبار. نعم.
قال رحمه الله: وكذا ذكره جماعة بالوجهين. وقال القاضي عياض: رويناه في مسلم بالضم وفي غيره بالفتح، وبالفتح ذكره القرطبي.
إذن يعني رواة الكتب السنة، مسلم، من روى مسلما، من روى صحيح مسلم، فكانوا يروون هذا الحديث بالفتح يعني الهدي، ومن روى غيره من الكتب كانوا يقولون الهدى. والوجهان كما قلنا بمطاب الوجهين والهدي أبلغ. ما اسمع؟
قال: وفسر الفارابي على رواية الفتح بالطريق، أي أحسن الطرق طريق محمد صلى الله عليه وسلم. يقال فلان حسن الهدي، أي الطريقة والمذهب، ومنه اهتدوا بهدي عمار. وأما على رواية الضم،
إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال اهتدوا بهدي عمار، والمراد اهتدوا بهدي عمار إيش؟ يعني بطريقته أبو اليقظان رضي الله تعالى عنه، اهتدوا بطريقته، فكان له النصيب الأوفى والحظ الأكبر من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة الأمور وفي السير في سائر ضروب الحياة. هذا الحديث بهذا اللفظ عند أحمد في المسند، أورده في مسند حذيفة بن اليمان في الجزء الخامس صفحة 399، وهو أيضا عند الطبراني في الأوسط، وإسناده مداره على يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف، إلا أن الحديث أورده شيخنا رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 1233، لأنه ورد لهذا الحديث شواهد عدة، فالحديث ليس فقط مروي عن حذيفة، وإنما ورد أيضا عن ابن عمر وعن ابن مسعود وعن أنس. ولفظ الحديث: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، ثم قال: واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن مسعود. هذا الحديث بتمامه عند أحمد في المسند. فإذا الهدي مسموع له نظير، قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد الهدي ولا يريد الهدى. لو كان الهدى الدلالة، الدلالة بالجملة الاشتراك فيها أكبر من الهدي، فبعض الناس عنده عجلة زائدة، بعض الناس عنده أناة زائدة، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم خير هدي، يضع الأشياء في أماكنها في كل الشؤون. نعم
شيخنا،
تفضل
شيخنا. كأنه يوجد تحريف في النسخ معنا.
ما هو التحريف؟
والمذهب اهتدوا بهدي عمار.
لا، هو قال أخونا ومنه من عنده. صحيح أنت ومنه مثبتة عندك أم من عندك؟ مثبتة عندك. إذا من طبعة قرطبة يوجد سقط، ومنه اهتدوا بهدي عمار. ولو لم توجد فالذي يفهم ضروب الكلام وطريقة التصنيف يقولها، فكنت أظن أن أخانا القارئ وهو من يفهم العربية جيدا يعني قد قالها من عنده، لكنه قال هي مثبتة بين يديه، فهنالك يعني نقص في نسخة قرطبة ومنه. نعم.
قال رحمه الله: وأما على رواية الضم فمعناه الدلالة والإرشاد.
طيب الهدى إيش معنى الهدى؟ معاني كثيرة للهدى، 7-8 معاني في القرآن، لكن أبرز معنيين للهدى الدلالة والبيان، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ثم النوع الآخر وهو الالتزام، وهو المعني بقول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. بعض الحمقى وبعض من في قلبه شك وريب يقول القرآن متناقض، الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي، واللام بالتأكيد، وإنك لا تهدي، ليست لام النافية، والله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. تهدي ولا تهدي؟ إنك لا تهدي تدل، وإنك لا تهدي أي هداية الالتزام. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه من الغيورين على الحق والشريعة يملكون البيان، أنا أملك الكلام إلى أذنك، ما بين أذنك وقلبك هل بيد الله؟ ليس بيدي. أنا أملك الدلالة، وأما أن تلتزم أو لا تلتزم هذا ليس لي، هذا لمن؟ هذا لله عز وجل. إذا الهدى مداره على معنيين، هنالك إفاضة تابعة فيها الشارح الإمام النووي رحمه الله تعالى، القاضي عياض أيضا، قاضي عياضا في بيان معنى الهدى والرد على القدرية، القدرية في مذهب رديء له. نسمع.
قال رحمه الله: قال العلماء: لفظ الهدى له معنيان، أحدهما بمعنى الدلالة والإرشاد، وهو الذي يضاف إلى الرسل والقرآن والعباد. وقال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هدى للمتقين.
إذن القرآن يهدي، يدل، القرآن يدل، النبي يهدي، أنا وأنت نهدي بمعنى أننا نبين وندل. هذا المعنى الأول مثبت. نأتي للمعنى الثاني أو بعد في المعنى الأول، بعد هنالك أيضا مجموعة آيات بمعنى الدلالة. نسمع.
قال: ومنه قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم، أي بينا لهم الطريق. ومنه قوله تعالى: إنا هديناه السبيل وهديناه النجدين. والثاني بمعنى اللطف والتوفيق والعصمة والتأييد، وهو الذي تفرد الله به. ومنه قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
إذن المراد أن الله تفرد به، أي أن الله هو الذي يمن على الناس فيعصم بعضهم في الأنبياء، ويمن على بعضهم بأن يجعلهم يلتزمون هذه الدلالة التي بيّنها في كتابه أو بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، أو أن الله تعالى يؤيدهم. وإياك أن تقول العصمة لله عبارة اشتهرت عند الناس، وهي عبارة كافرة، عبارة كافرة، لأن العصمة لا تكون إلا في حق من يجوز عليه الخطأ، العصمة لا تكون إلا في حق من يجوز عليه الخطأ. ولذا الصواب أن تقول العصمة من الله، ولا تقول العصمة لله، العصمة من الله، الهداية من الله، التأييد من الله. فالمراد هنا الهداية بمعنى العصمة والتأييد وبمعنى التوفيق واللطف، إنما المراد أنها من الله عز وجل لعباده. نعم.
قال: وقالت القدرية: حيث جاء الهدى فهو للبيان، بناء على أصلهم الفاسد في إنكار القدر. ورد عليهم أصحابنا وغيرهم من أهل الحق مثبت القدر لله تعالى بقوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
القدرية عكس الجبرية، والقدرية مروا في أطوار، وبينا الكلام عنهم وعن أطوارهم متابعين الإمام النووي الشارح رحمه الله تعالى لما شرحنا الحديث الأول من صحيح مسلم، وهو حديث جبريل، وفيه أنه قال بعض أهل الكوفة لعبد الله بن عمر: خرج من قبلنا أناس يتقفرون العلم، أي يجمعونه، ويقولون إن الأمر أنف، أي إننا نخلق أعمالنا، وإن الأمر بيدنا، وأن الله تعالى لم يخلق شيئا. فقال لهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: أخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني، ولو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه فإن الله تعالى لا يقبل منه. ثم أسند عن أبيه، أسند ابن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جبريل الطويل الذي فيه الإيمان والإسلام والإحسان. وسبب إيراده لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه والإيمان بالقدر خيره وشره، أي أن الأمر ليس بأنف. وبعض أهل العلم وهو الإمام الذهبي مثلا في الكبائر، وقد وافقته وفصلت في صحة كلامه، يضعف حديث القدرية مجوس هذه الأمة، وإن كان معناه صحيحا وأنه ينطبق عليهم، لأن المجوس يعتقدون أن للكون إلهين، إله خير إله نور وإله ظلمة، وكذلك القدرية يعتقدون أن العبد هو الذي يخلق أفعاله، وأن الله فقط بيّن، وكل الهداية في القرآن إنما معناها البيان، ومعناها الدعاء، تدعو لما بيّنه الله، وليست هنالك هداية بمعنى اللطف والالتزام. وكلامهم هذا باطل وليس بصحيح، لأن الله تعالى فرق بين الدعاء وبين الهداية، فقال الله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يدعو ويهدي. فإذا ليست الهداية إنما هي الدعاء والبيان، دعاء الناس إلى الأحكام الشرعية وبمعنى الدلالة والبيان، لا، الهداية هي دعاء وهي أيضا لطف والتزام. فالله سبحانه وتعالى فرق بين الدعاء والهداية، وفي هذا رد على هذا المذهب الباطل العاطل الذي كفر بعض أهل العلم أصحابه. وقد قرر الإمام النووي رحمه الله تعالى كما أومأت في شرح الحديث الأول أن هذا الصنف من القدرية يعني ذهبوا وفنوا ولا وجود لهم، وليس يعني وجودهم امتداد، وذهبوا بذهاب الجيل الذي كان في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
قال: تفرق بين الدعاء والهداية. قوله صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة، هذا عام مخصوص.
إيش يعني عام مخصوص؟ إيش عام مخصوص؟ يعني هنالك مستثنيات من كون كل بدعة ضلالة، فهنالك إيش البدع؟ هنالك في البدع ما ليس بضلالة. هذا كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلام توجيه الشارع؟ توجيه الشارع. طيب، هل كل بدعة ضلالة؟ كلمة كل باتفاق الأصوليين من ألفاظ العموم. هل كل بدعة ضلالة؟ أنا أسأل من يسألني، رجل سألك هل كل بدعة ضلالة؟ حتى لا تكون هنالك معركة اصطلاحات، والأحكام لا تبنى على الألفاظ وإنما تبنى على الحقائق، أقول للسائل: ما مرادك بالبدعة؟ ما مرادك بالبدعة؟ يعني الكهرباء بدعة، السماعة هذه بدعة، السيارة بدعة. إذا أدخلتها في البدعة على معنى مطلق المحدث، مطلق الإحداث، فأنا أوافق أنه فيه في الشرع بدعة حسنة، لكن ليست من الدين، ليست التي تخص الدين، وإنما التي تخص الدنيا، التي تخص الدنيا. وإذا أردت بالبدعة بالإحداث ما جرى في الدين فحسب، وليس في الدنيا، لا صلة للدنيا بالبدعة، فكل بدعة ها هنا ضلالة، ولا يقال إنه من العام المخصوص، ولا يقال إنه من العام المخصوص. وجدوا في كلام الإمام الشافعي في الرسالة، وأن قال الإحداث القسمان دنيا ودين، ثم بنوا عليه. فجاء الإمام العز عبد السلام في كتابه القواعد ففرع على البدعة بمعنى الإحداث العام لا بمعنى الإحداث في الدين، وأدخل في ذلك الوسائل للعبادات كما سيأتي التمثيل عليه، فجعل في الدين شيئا واجبا وهو البدعة، وهو الوسيلة المبتدعة أي المحدثة. بقي أن نعرف شيئا مهما، وهو: ما الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة؟ هنالك أشياء تسمى مصلحة مرسلة، استخدام الميكروفون مصلحة مرسلة، وأرى على عيون غير واحد منكم نظارات ويقرأ في الكتاب ويقرأ القرآن ويطلب العلم بالنظارات، هذه النظارة مصلحة مرسلة، وطبع المصحف مصلحة مرسلة، ووضع الوقوف عليه والترقيم وعد الآيات من المصالح المرسلة وبناء الجامعات والربط والأربطة التي تتخذ للصلاة بدع هذه بدع بمعنى الإحداث العام. إن ضبطنا الفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة وضعنا الأشياء في أماكنها فلم نحجر واسعا ولا نفر من تقررات علمائنا الأثذار أهل السنة والجماعة، فنقول ما كان المقتضى قائما عليه في العصور النيرة وترك ففعله بدعة وهذا ليس بسنة. ما كان مقتضى قائم، يعني لو كان هذا الميكروفون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي ما استخدمه يحرم علينا أن نستخدمه لو كان موجودا، ولا وما لم يكن المقتضى قائما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أصحابه فإن رأينا فيه منفعة وهذه المنفعة معتبرة فاستخدامه حينئذ من باب المصالح المرسلة وليس من باب البدع. نذكر الآن كلام الشارح الإمام النووي ونقله عن العز بن عبد السلام وفيه تقسيم البدع إلى الأحكام الخمسة مع التنويه والتنبيه على أمر مهم جدا، وهذا الأمر يحتاج إلى بيان وخمت حوله وبينت يعني عموماته في تعليق لي على كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي، وهو أن الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى لما قسم هذه البدعة إلى هذه الأقسام فإنه عند التطبيق العملي كان يفتي ببدعية أشياء هو فهم التقسيم أكثر من غيره، وجاء كثير من الطرقيين والمتأخرين ممن وسع في معنى البدعة وممن قرر أن هنالك بدعة حسنة في العبادات وفي الدين، نص العز بن عبد السلام على بدعيتها في فتاويه المطبوعة وهو ينص على أنها بدعة حسنة بتقسيم العز للبدعة، فهو إذن ما فهم مراد العز، قسم تقسيم العز ولكن إلزم حكم العز، إلزم حكم العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى. نسمع الكلام.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة هذا عام مخصوص والمراد غالب البدع،
حتى يقول عام مخصوص يعني أخرج بعض الأفراد، خص بعض أفراد البدع من العموم، فلازم هذا أن يقول بعد العام المخصوص يقول هذا شأن إيش غالب البدع ولا يقول شأن جميع البدع أو كل البدع. نعم.
قال اللغة هي كل شيء عمل على غير مثال سابق.
ليس هكذا، هذا في اللغة، هذا إحداث لغوي. ما معنى البدعة في الشريعة في اصطلاح العلماء؟ هي طريقة تضاهي الطريقة الشرعية، هي طريقة تضاهي الطريقة الشرعية. أما ما معنى البدعة، ما معنى البدعة في اللغة؟ قال هي كل شيء عمل على غير مثال سابق. ما معنى أن الله بديع وما الفرق بين البديع والخالق؟ الذي يخلقه الله على غير مثال سابق هذا يقال فيه بديع، والذي يخلق على مثال معروف عند الناس هذا يقال فيه إيش؟ يقال فيه خلق. على فرق الآن بين البديع والخالق والبارئ إلى آخره. ولذا عبد الله بن عباس يقول ما كنت أفهم البديع حتى سمعت شاعرا يقول، فأورد بيت شعر فيه أن الأمر على غير مثال سابق ففهم المراد بالبدعة، فهذه البدعة بالمعنى اللغوي. نعم.
قال العلماء البدعة خمسة أقسام.
هذا العلماء المراد به العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام.
قال واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة.
إذن هي على الأقسام الأحكام التكليفية الخمسة.
فمن الواجبة نظم أدلة المتكلمين للرد على الملاحدة والمبتدعين وشبه ذلك.
أليس في القرآن وفي السنة بيان لبعض الشبه والرد عليها. القرآن مليء، حتى أن الشاطبي قرر قاعدة فقال في الموافقات: استقرأت كتاب الله، فإن حكى الله تعالى عن الكافرين شيئا وسكت عنه ولم يرد عليه فهو مقر، وإن أراد نسفه رد الله تعالى عليه. أليس هنالك مناظرات مع فرعون في كلام الله عز وجل ورد على فرعون إلى آخره، المناظرة التي حكاها الله عن إبراهيم والنمرود إلى آخر ما هو مذكور في القرآن. فهذه ليست بدعة إلا بمعنى أنك تأتي لفرقة معينة كداعش اليوم مثلا وتسمع تقريراتها وتنظم أدلتها ثم تسند كل دليل، هذا بدعة لغوية، لكن هذا عمل شرعي واجب. نقض الباطل واجب، الرد على الباطل والمبطلين من أوجب الواجبات في شرع الله جل في علاه. فهذا القول بأنه بدعة، البدعة أنك تخصص قوم، تخصص الطريقة، تجمع الشبه، تعالج الشبه، هذه الطرق هذه وسيلة من وسائل نشر العلم الشرعي. فهذه ليست بدعة إلا بطريقتها ووسيلتها، وليست بدعة في أصلها. الله تعالى أعلم. طيب آخر نستمر ولا نعم؟
إذا شئت نأذن بعدين،
ما أدري أخونا أبو إسلام، نبقى ولا نقطع الدرس؟ والآن نحن نحتاج بعد العشاء لولا الأخوة الصائمون لكنا فرغنا من الباب اليوم، قرأنا الباب كاملا، وحتى يعني
الصائمون أفطروا
يعني مستعدون تبقوا معنا بعد العشاء؟ نبقى بعد العشاء؟ طيب إن شاء الله نبقى بعد العشاء، ولعلنا ننهي الباب إن شاء الله، لعلنا ننهي الباب. جزاكم ربي خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أخونا ما أدري، طيب أنا أسأل إخواني، من يرغب أن نبقى حتى بعد العشاء؟ من يرغب من إخواني؟ الكثرة ولا القلة؟ أبو نادر كثرة ولا القلة؟ يعني نقول مثلا لقاءنا القادم نبقى بعد العشاء حتى نستعد؟ طيب نبقى لقاءنا القادم بعد العشاء حتى نستعد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم. هل وقع خلاف بين أهل السنة والجماعة في أن الجن يلبس الإنس؟ يعني هل وقع الإجماع أو خلاف بين أهل السنة والجماعة في أن الجن يلبس الإنس؟
ما في خلاف بين أهل السنة،
يعني إجماع
بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة،
الإجماع يعني وقع الإجماع بين
حفظكم الله.